لما جه صحابي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال إيه؟ أدومها وإن قل.
بتتعامل مع الدعاء مش كوسيلة لتحقيق طلباتك، بتتعامل معاه كعبادة.
أحب أخد حضرتك والمستمعين كده لعلم الاجتماع اللي بيشكل الهوية الشخصية، بتتكون من خلال رحلة التفاعل،
رحلة إلى جوهر الدعاء،
رحلة مش في طريقك للدعاء، رحلة في طريقك جوه الدعاء نفسه،
وهنا رحلة في أعماق نفسك علشان تدرك إن الله سبحانه وتعالى بصير عليك وقدير إنه يحقق لك طلباتك أو دعواتك.
إحنا تعلمنا من مشايخنا في الأزهر الشريف إنه لا فاعل على الحقيقة في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، علمونا ناخد بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب
ويقضي سبحانه وتعالى ما يشاء، لكن لتكن أنت جزء من مشيئته.
في رحلتنا في الدعاء احنا في مشاهد المفروض بنعد عليها. الدعاء ده مش زرار بندوس عليه خلاص يبقى كده اتقضت المصلحة، لا، الدعاء عبارة عن رحلة بعنوان السلسلة رحلتي مع الدعاء.
الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر. أهلا بكم في محطة جديدة في رحلتي مع الدعاء، ومحطة النهاردة هي محطة داخلية شوية في بطن الدعاء. أهلا بيك الأول يا أستاذ أدهم.
أهلا وسهلا،
شرفت برنامج رحلتي مع الدعاء، بودكاست رحلتي مع الدعاء،
شرفت،
وإن شاء الله تكون محطة موفقة ومخلصة لله سبحانه وتعالى. في كلام كتير مشتاق إن أنا أقوله معاك في البودكاست، اتكلمنا فيه قبل البودكاست وقبل التصوير، إن شاء الله يكون كلام مفيد لي أنا شخصيا وللسادة المشاهدين والمستمعين. أولا احنا كنا بنقول رحلتي مع الدعاء ليه هو رحلة، حتى انت كنت بتسأل ليه سميناه رحلتي مع الدعاء وليه اعتبرنا الدعاء رحلة، لان في كتير من الناس بيتعامل مع الدعاء على انه طلب بيطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، فاذا تحقق الطلب ولا عن الله سبحانه وتعالى وترك الطريق وتعامل مع الدعاء على انها جزء وانتهى وخلص. فرحلتي مع الدعاء هي رحلة بتبدأ وبتكمل وبتكمل مع المسلم طول ما هو عايش علشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه. فعلشان احنا حبينا نسمي الحلقة دي رحلة إلى جوهر الدعاء، وده كان طلبك ان احنا نتكلم عن الدعاء كجوهر مش كيعني طلب زي ما احنا قلنا. فأدي لك الكلمة وامتعنا ان شاء الله، يعني لعلنا نستفاد منك
بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
أولا أنا يعني حابب يعني أقول لحضرتك أن أنا مبسوط جدا بوجودي معك اليوم.
الله يكرمك.
وأنا كمان وأنا جاي في الطريق فضار في فكري شيء، أنه الكلام عن الدعاء كتير جدا، الكلام عن الدعاء فعلا
جدا.
كتير جدا
صحيح.
فدعيت ربنا سبحانه وتعالى أنه يفتح لنا فتوح العارفين ويجعل في كلامنا نور تنهدي به القلوب وتنشرح به الصدور، ويجعل في اللقاء ده فايدة عظيمة بإذن الله لينا وللمستمعين
إن شاء الله.
وكمان في نقطة حابب يعني أبدي إعجابي بعنوان السلسلة رحلتي مع الدعاء، لأنه الدعاء ده مش زرار بندوس عليه فخلاص يبقى كده اتقضت المصلحة، لا. وللأسف كتير من الناس بتظن ده، يعني كتير من الناس بتتعامل مع الدعاء على إنه طلب أنا بقدمه وبستنى الرد. يعني شوية إجراءات تنفيذية بعملها أو تعليمات بعملها فربنا بيستجيب ليا واتقضت المصلحة خلاص كده، لكن المفهوم ده للأسف خطأ. الدعاء عبارة عن رحلة، وده يعني عشان كده أنا فعلا معجب بعنوان السلسلة رحلتي مع الدعاء، لأن الدعاء دوت حضرتك وانت ماشي في طريق الدعاء انت بتستكشف نفسك وبتستكشف مدى ارتباطك وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى، من اول مرة رفعت ايدك فيها ودعيت لربنا لحد اخر نفس في عمرك. وسؤال حضرتك جميل، يعني انه ليه الناس بتتعامل او ليه بيظن ان الدعاء طلب، ليه ما بيتعاملوش معاه كرحلة وكعبادة ممكن تغير منهم تغيير كلي سواء في نفسهم او في علاقتهم وارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. في الحقيقة حابب أخد حضرتك والمستمعين كده لعلم الاجتماع، نشوف العلماء بيقولوا إيه. تلاقي العلماء بيقولوا إنه اللي بيشكل الهوية الشخصية أو هوية الإنسان اللي بيشكلها وبيكونها بتتكون من خلال رحلة التفاعل.
يعني
الهوية الشخصية دي بتتكون من خلال رحلة التفاعل، وخلي بالك رحلة التفاعل دي هنحتاجها معنا في الكلام بعدين، لكن حابب أوضح الجزئية دي إن رحلة التفاعل تفاعل مع إيه؟ تفاعل مع الأسرة أو الأهل، تفاعل مع المدرسة، الأصحاب، البيئة المحيطة. طيب لما نيجي ننزل الكلام ده على الدعاء، هنلاقي إن الدعاء بيشكل وبيكون الهوية الإيمانية للإنسان، أو لو عايز تقول الهوية
الروحية. حلو المعنى ده. نعم. الهوية الإيمانية.
فالدعاء بيشكل الهوية دي. طب إزاي؟ من خلال إنه حضرتك وانت بترفع ايدك لربنا سبحانه وتعالى وبتدعي، انت بتعبر عن صورة نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. بتدعي ربنا تقول له يا رب انا ضعيف، فبتلمس في نفسك الضعف، فبتعبر لله سبحانه وتعالى انا ضعيف فقوني. يبتدي يحصل تفاعل، ان انت بتشوف فعلا نفسك من جوه، فبتبتدي معاك الرحلة. بتشوف نفسك ان انت كمذنب، تيجي في موقف حصل منك معصية او ذنب، ترفع ايدك وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان انت تتوب وتنيب اليه سبحانه وتعالى، فبتبتدي تشوف نفسك من جوه. انت مش بس بترفع ايدك فبتدعي ربنا، انت بتكشف اللي جواك لله سبحانه وتعالى. دي جزئية في غاية الاهمية في رحلتي مع الدعاء، لانه الناس بتظن ان انا خلاص رفعت ايدي فبطلب من ربنا فانا كده ده الدعاء او دي العبادة اللي ربنا امرني بيها. بل بالعكس، انت مفروض تتعمق اكتر في مسألة الدعاء وعبادة الدعاء، بحيث ان انت توصل فعلا ان انا بتعرف على نفسي من جوه، انا بعرف مدى علاقتي وارتباطي بالله سبحانه وتعالى. لذلك هي الرحله مش في طريقك للدعاء، هي الرحله في طريقك جوه الدعاء نفسه،
جوه الدعاء.
وحابب ان انا اوضح بمثال، ودي يعني موقف بيحصل في قطاع كبير جدا من الشباب. ولد كان بيتكلم معايا، فهو كان أعجب ببنت جدا ونفسه يتزوجها، فبيدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقه البنت الفلانية ديت، ويا رب يعني يسر لي طريقها و و و و وما يعني ما عادش يدعي مثلا شهر ولا اتنين ولا قعد سنين، كذا سنة يدعي بالدعاء دوت، لحد ما يعني ما حصلش المطلوب بتاعه. فحزن وزعل وظن أن أبواب السماء مقفولة لي. فساعتها هو بيقول يعني أنا ابتديت أراجع نفسي، هو أنا كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى من باب فعلا الحب، ولا من باب التعلق، ولا كان إيه اللي جوايا وأنا بدعي الدعاء دوت؟ هو ابتدى حصل له لحظة كده، ابتدى يتعرف فيها على نفسه من جوه. هو محتاج
ده، هو راجع نفسه،
بيراجع نفسه.
الشدة أو الأزمة خلوه يتعرف على نفسه
بالظبط، والشدة دي خلته يشوف إن هو مش محتاج لأي حد أو لأي شخص غير ربنا سبحانه وتعالى. فبدأ يدعي أنه يا رب ارزقني الخير حيث كان، حتى لو ما كانتش فلانة دي. فابتدى الدعاء هنا يحول أنه هو محبوس في رغباته لأنه حر ومسلم لله سبحانه وتعالى في اختياره ليه.
تحرر من العشق أو الهوى.
والدعاء تحرر، بتتحرر من الأسر اللي انت فيه. انت مأسور بالأسباب، مأسور برغباتك، انا عايز كذا وطالب كذا ومحتاج لي كذا. الدعاء بيخرجك من الحبس ده للحرية. ودي نقطة مهمة جدا في أثناء ما أنت ماشي في طريقك للدعاء. يجي طبعا إحنا بنرجع لأئمتنا الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هم تعلموا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبنتعلم منهم. سيدنا عمر بن الخطاب هو فاروق الأمة. حتى يعني تبص لسيدنا عمر هو بيتعامل أو فلسفته في الدعاء إيه، تيجي تبص الكلمة ليه جميلة جدا، يقول إيه؟ يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإني إذا ألهمت الدعاء كانت معه الإجابة. فتشوف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيشوفوا أن الدعاء ده مش طلب، مش مجرد أن أنا بطلب وبعمل شوية تعليمات أو إجراءات وخلاص. لا، سيدنا عمر بيعلمنا هنا أن هو الدعاء هنا عبادة لله سبحانه وتعالى. بيعلمنا هنا أن ربنا مدام ألهمك الدعاء، ومدام وضع في قلبك كده وألهمك ونزل على قلبك ان انت تدعي، هو مش هيسيبك في نص الطريق، بالعكس هيديك الاجابه. طيب فالنقطه دي برضو مهمه جدا، وفي معاني احنا بنعد عليها اثناء رحلتنا دي.
انت اصلا فكرتني بمعنى دلوقتي، وهو من كلمتك ان الدعاء رحله.
صحيح،
مع ان العنوان موجود معنا من اول السلسله، لكن انت خليتنا اقف عليه اكتر، وهو كان حياه الانسان رحله مصغره من الدعاء. يعني رحلة الإنسان الطبيعي من المولد حتى الممات أو حتى الوفاة كأنها رحلة الدعاء بالضبط. لو اكتشف نفسه في المراحل دي في الدعاء اعتقد هيكتشف السر في حياته وازاي يديرها. مثلا ان الواحد لما بيتولد هنقول ان ده منشأ الدعاء. انت بتتولد في الدعاء اول ما يبقى لك حاجه وبتبدا تدعي لله سبحانه وتعالى. بعد كده بيتحقق المطلوب، فدي مرحله الشباب في الدعاء، مرحله القوه. صحيح. بيجي بعدها بعد ما بتحس بقوتك كده في سن اول العشرينات كده ولا 18 سنه، تحس ان انت مستغني بقى، بتبدا تعصي بقى وتتمرد عن الاب والام او تعاند شويه او في الفصل او في المدرسه. فكأن لما تتحقق لك الاجابه بتبدا تستغني وتظن ان اللي بعد كده اسهل، وان اللي بعد كده انت مش محتاج حاجه، ما انا اللي طلبته لقيته. وانت عديت في الدعاء او العلاقه مع الله سبحانه وتعالى من مرحله الطفوله لمرحله الشباب، بعدها بتتفاجئ انه الزمن ملوش امان، وان انت احتياجاتك ما بتخلصش، وان الدعاء برضو ما بيخلصش، فبتبدا تعجز او يبدا قوتك تضعف. ولما القوه بتضعف بتتفاجئ ان ليك احتياجات تانية واحتياجات اكتر واكبر، وممكن يكون الزمن فات على تحقيقها، او ان انت ترجع دايره الزمن من جديد، وتكتشف ان رحلتك مع الدعاء ما خلصتش على مرحله الشباب، وما خلصتش على ان انت بس ربنا سبحانه وتعالى استجاب لمطلوبك واستجاب لدعائك وتحقق لك المراد في نقطه معينه. لكن لو عشت معنى الدعاء زي ما انت عايش حياتك بالظبط بالثلاث مراحل دول، الثلاث مراحل الكبرى دول، بتكتشف بعد كده ان انت الدعاء ما ينفعش يخلص. بتتعامل مع الدعاء مش كوسيله لتحقيق طلباتك، بتتعامل معاه كعباده، وهنا رحله في اعماق نفسك علشان تدرك ان الله سبحانه وتعالى بصير عليك وقدير ان هو يحقق لك طلباتك او دعواتك، وبتبدا تتعامل مع ده في حياتك بناء على ده. يعني فانت فكرتني بالحته دي جدا. يعني
ده حقيقي انه الانسان محتاج في كل لحظه وفي كل مرحله، بل في كل طرفه وفي كل سكنه وفي كل حركه لله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء لما بيجوا يعني يتكلموا في النقطه دي يقول لك الله سبحانه وتعالى انعم على الخلق بنعمتين، نعمه الايجاد ونعمه الامداد.
الله.
نعمه الايجاد ان هو اخرج الخلق من العدم الى الوجود، ده نعمة الإيجاد.
نعم.
نعمة الإمداد إن هو سبحانه وتعالى لا يتوقف مدده في كل لحظة في كل نفس،
يعني ما أوجدكش وسابك كده
بالظبط. فإنت في رحلتك في الدعاء إنت لازم تبقى عارف إن إنت في كل لحظة محتاج لربنا سبحانه وتعالى، في كل لحظة إنت ضعفك لله
وتعبيرك عن احتياجك بالدعاء
بالظبط،
ما تستغناش
بالظبط. لذلك في الشريعة تلاقي السنة النبوية المطهرة، تلاقي مثلا يقول لك قبل النوم في دعاء، دعاء ما قبل النوم، تفتح كده كتاب الأذكار مثلا للإمام النووي رحمة الله عليه، فتلاقي يقول لك دعاء ما قبل النوم، دعاء الخروج من المنزل، دعاء دخول المنزل، دعاء دخول المسجد، الخروج من المسجد، وهكذا. تلاقي تلاقي السنن كلها بتحثك أو بتزقك كده تقول لك ادعي،
دعاء في الزواج، دعاء في العقد، دعاء في البناء، في الدخول،
كل حاجة،
دعاء عند الإنجاب، دعاء للطفل لما يولد.
مظبوط.
تصدق أن دي لفتة، يعني مع أن احنا ممكن نكون يعني اعتدنا عليها وبنصور بقالنا فترة البودكاست والسلسلة.
صحيح.
بس انت عملت الديني حاجات كده وقف عليها ولمحات حلوة جدا، أنه فعلا السنة مليئة بالدعاء في مواقف حياتية من وجهة نظرنا هي مواقف عادية جدا.
صحيح.
بس الرسول صلى الله عليه وسلم عاوز يعلمك ويربيك على ان علاقتك مع الدعاء هي علاقتك بحياتك، طول ما انت عايش انت بتدعي.
صحيح.
في مواقف حياتك العادية. صحيح. كأن المواقف دي لو عدت من غير دعاء فهي مواقف يتيمة، خروجك من المنزل، دخولك للمنزل، جلوسك مع أهلك، انك تاكل، انك تحمد ربنا بعد الأكل وتدعي ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وانت بترزق بالحلال او بتشتغل عشان تجيب فلوس ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل رزقك حلال، كل دي بيجعل الدعاء يحل فيها البركة.
صحيح.
أو يكون سبب في إحلال البركة في المواقف دي.
صحيح.
فدي لفتة تانية.
وتعبير حضرتك كمان في حتة أنه إنها مواقف يتيمة، فعلا لما بتنقطع عن الدعاء بتحس أن أنت مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى، لأنه حتى لما تيجي تبص كده في كتب الفقه تلاقي وهم بيعرفوا وتفتح كتاب الصلاة، الصلاة لغة الدعاء. فهو الدعاء فعلا صلة بالله سبحانه وتعالى، ما ينفعش تنقطع عنها وما ينفعش تفرط في مسألة زي مسألة الدعاء. ويمكن في طريقك أو في رحلتنا في الدعاء احنا في مشاهد المفروض بنعد عليها، ومشاهد دول أو المشاهد دي تحاولت تلخصها في أربع مشاهد بحيث ان الناس تسمعها وتقدر تستوعبها كويس. أول مشهد
قلت لي هقول لك مشاهد كويسة في الحلقة.
المشاهد دي أساس في الدعاء، لازم تكون مستحضرها ولازم تكون موجودة في قلبك كمعاني وكشعور وكحضور وانت بتدعي الله سبحانه وتعالى. أول مشهد معانا مشهد لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
مشهد بتتبرأ فيه من حولك وقوتك، وبتتبرأ فيه من ترتيبك وأفكارك، بتتبرأ فيه من كل شيء، وبتوكل كل حاجة لمين؟ لله سبحانه وتعالى.
هتصدق ده معنى لازم تستحضره وانت بتدعو الله سبحانه وتعالى؟
ده ركيزة أساسية وأصيلة في الدعاء، ما ينفعش وانت بتدعي المعنى ده يكون غايب عنك، وإلا على ما تدعو.
الله
ما هو انت لازم تكون حسب الافتقار والاحتياج والعجز لله سبحانه وتعالى عشان خاطر تقدر ان انت ترفع ايدك فتدخل في حال التوجه لله سبحانه وتعالى. فأول مشهد مشهد التبرؤ من الحول والقوة، لازم تستشعر ده جواك ويكون حضرك المعنى ان انا ماليش حد وماليش العقل المدبر دوت يقدر ان هو حتى يوصلني الا بالله سبحانه وتعالى. فدي مهمة جدا، اول مشهد مشهد لا حول ولا قوة الا بالله. نيجي برضو المشهد دوت، وان كان هو يعني احنا بنقعد نردد كلمة لا حول ولا قوة الا بالله، نقعد نرددها كتير، لكن الاستشعار بيها ديت، هل الانسان بيستشعر بيها؟ هل بتمر على قلبه؟ ده مهم جدا ان انت تمررها على قلبك، لازم تستشعرها
يعني، ودي عقيدة
بالزبط.
ما ينفعش اصلا تكون غايب عن
بالزبط.
ذهن
القلب
المسلم.
القلب الله سبحانه وتعالى خلقه يوعي المعاني، يعني وعاء للمعاني وللمشاعر ديت،
الله،
وصدقك واخلاصك و فانت لازم تكون حاضر في قلبك المعنى ده. تاني مشهد معانا مشهد التسليم، ان انت تكون مسلم لله سبحانه وتعالى.
اما طبيعي بعد ما يعني لجأت بحولك وقوتك لحول وقوة الله سبحانه وتعالى، انك تستسلم لقوة الله سبحانه وتعالى،
قوة الله سبحانه وتعالى، وتستسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى. لانه انا احيانا اقعد ادعي واطلب من الله سبحانه وتعالى، لكن الدعوة ما تستجبش في الحال، او ما تستجبش في فترة زمنية معينة، او بالطريقة اللي انا عاوزها. فهنا انا بستسلم لله سبحانه وتعالى في انه هو خير مدبر لي، وهو هيختار لي الاحسن. يعني انا عايز اقول لحضرتك في حتة التسليم دي برضو في نقطة، انه احنا تعلمنا من مشايخنا في الازهر الشريف انه لا فاعل على الحقيقة في هذا الكون الا الله سبحانه وتعالى، ان كل شيء بيتم بمشيئة الله وبإرادته وبقدرته سبحانه وتعالى. ورغم اللي احنا تعلمناه ده، رغم كده علمونا ناخد بالاسباب، لان في ناس ممكن تسأل يقول لك طيب ما دام انا هسلم بقى وخلاص يبقى ما اخدش بالاسباب، كده كده ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لي ايه اللي فيه الخير فخلاص،
يقضي ما يشاء.
زي ما اتعلمنا التسليم اتعلمنا ناخد بالاسباب، لان الاخذ بالاسباب
ويقضي سبحانه وتعالى ما يشاء، لكن لتكن انت جزء من مشيئته.
سبحانه وتعالى
يعني حاجه دي لازم تاخد بالك منها.
ده صحيح. فزي ما انت بتاخد بالتسليم وبتسلم لله سبحانه وتعالى، جزء من التسليم ان انت تاخد بالاسباب، لان الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالاسباب.
طب.
يعني من الادب والعبوديه ان انت تاخد بما اراد الله سبحانه وتعالى من الاسباب الموصله لمقصودك او للشيء اللي انت عاوزه دوت. فوانت بتسلم انت برضو مطالب ان انت تاخد بالاسباب، زي بالظبط الفلاح هو بيرمي بيهيئ الارض الاول، وبعد كده يرمي البذر ويحرس ويرش الاشياء اللي بتجنب البكتيريا والميكروباتات والحاجات ديت، ولكن في اخر الامر هو بيتوكل على الله سبحانه وتعالى وبيسلم ليه. هو مش بيتعلق ان انا كده خلاص عملت الاسباب بتاعتي فخلاص يبقى كده الزرع هيطلع كويس وهو ده اللي يعني دي النتيجه. لا،
فهمتك.
انت بتاخد بالاسباب بس ما بتركنش اليها، يعني ما بتعتبرش ان السبب ده هو الاساس او هو الدخل، لا، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو الاساس في الموضوع ده. نيجي بعد كده في مشهد، وهو مشهد الافتقار ومشهد صدق الالتجاء لله سبحانه وتعالى.
المشهد الثالث.
الثالث مشهد صدق الالتجاء لله سبحانه وتعالى دوت، ان انا اوصل لحال فعلا يكون جوايا صدق، ان انا بلجأ للقوي، بلجأ للعزيز اللي يعزني، بلجأ للرحمن اللي يرحمني، بلجأ لواسع الملكوت سبحانه وتعالى. فأنا يعني في اتجاهي أو في توجهي في المشهد ده، في صدق الالتجاء، يعني حضرني موقف كان حاصل مع صديق لي، وهو يعني ربنا كرمه الآن وهو في شركة ما شاء الله عالمية يعني فرعها الأساسي في السويد وفتح فرع هنا في مصر. لكن المهم إن هو حصل معه موقف. كنا فترة في شبابنا في الأيام الكلية كنا بنشتغل، فكان هو بينزل يشتغل يوصل أوردرات. طيب فحصل إن هو جه في الموقف ده ست تواصلت معاه بتعمل مخبوزات وفطير وكلام من ده يعني. فعميلة مفروض هيوصل لها الأوردر ده. فاتصل بالعميلة، فالعميلة أنا مش عايز الأوردر، تنصلت بعد ما حجزته خلاص الحاجة اتعملت فتنصلت منه. فالست قالت له يعني أنا مسلمة أمور ربنا سبحانه وتعالى، وهو ربنا هيكبر خاطري، بس أنت روح هناك عند الست وديها الحاجة. فخد الحاجة وراح، ويعني سبحان الله الست فعلا في التجاهها لله سبحانه وتعالى ودعوتها وتسليمها لأقدار الله. فراح الست برضو رفضت إنها تاخد الحاجة، يعني ما خدتش ما قبلتش الحاجة. فأخذ الحاجة فاتصل على ست فقال لها ست ما رضيش تاخد الحاجة. فقالت له طب خلاص رجع هنعمل ايه، احنا خدنا بالأسباب وخلاص وسعينا فقال لها خلاص لا انا هاخد ايه،
ودي مرحلة التسليم.
فقال لها خلاص انا هاخد الحاجة. صديقي دوت كان يعني في اوردر تاني بيخلصه. فالاوردر التاني دوت الراجل اداله المبلغ اللي مفروض كان هياخده. فالراجل مش عاجبه المبلغ، لا انا عايز ازودك، هو تعبه في الاوردر ده، فقال له لا ده مش يعني مش اجرتك، انا عايز ازودك اكتر. فهو بيقفل مع الست وبيكلم الراجل ناحية تانية بقى، فبيقول له انا خلاص حولت لك فلوس شوفها كده وبعت له سكرين. فبيبص بيقول لي الفلوس اللي بعتها ضعف المبلغ اللي انا اصلا يعني قلت للست هدفعه في فالموقفين هنا بالنسبه للست وبالنسبه لصديقي ده. فبص على اقدار الله سبحانه وتعالى، اهو الست هنا سلمت امورها وخدت بالاسباب وفي السعي، وبرده صديق سبحان الله جبر بخاطر الست. فربنا راح جاي جابر بخاطره. فهنا يعني تنظر لهنا الاقدار، لا في مشاهد لازم تقف عليها ولازم تكون متحققه جواك وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى. من أول حاجة التبرؤ من الحول والقوة، وتاني حاجة التسليم لله سبحانه وتعالى وأقداره، وتالت حاجة اللي هي اللي احنا قلنا عليها الافتقار وصدق الالتجاء، صدق الالتجاء لله سبحانه وتعالى. وتعدي على المواقف ديت، طب عايز مثال يكون يبرز المعاني دي أكتر. تيجي تبص مثلا للمريض، المريض هنا بتلاقيه يشعر بالمعاني دي أكتر، لأنه بيكون عاجز، حاسس فعلا بمعنى العجز، مش بس معنويا لا جسديا كمان. فأحيانا يحتاج للي يساعده، أحيانا يحتاج للي يناوله حاجة أو حتى يقومه ويقعده. فحتى عشان كده السنة النبوية المشرفة تحسنا أنه دعوة المريض وكمان دعوة المظلوم مستجابة. فلما تتأمل هنا المعنى ليه دعوة المريض مستجابة، لأنه هو هنا فعلا في حال العجز، في حال التبرؤ، وفي حال التسليم لله سبحانه وتعالى، وفي حال ان هو انا حاسس الان فعلا بافتقار الله، انا مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشفيني وان هو يتفضل عليا بالمدد والعطاء والعافيه. وكذلك المظلوم. عشان كده مثلا لما نيجي حد يقع عليه ظلم دعوته مستجابه. طب ليه؟ هو مستشعر انه منقهر،
مستشعر
ان يعني تجلى الله عليه سبحانه وتعالى باسم الله القاهر. طيب فهو بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وبيفتقر إليه أنه رد عني المظلمة يا الله، أنه ادفع عني هذا الظالم. فالمظلوم هنا بيوصل لأقصى معنى من التسليم، ومن أقصى معنى أن أنا فعلا محتاج ظهر تسند عليه، محتاج حد فعلا ليه سطوة ألجأ إليه، فما يكونش فيه غير ربنا سبحانه وتعالى، فيلجأ إليه بكامل معنوياته بكامل جمعيته وحضور قلبه على الله سبحانه وتعالى. نخرج من المشهد دوت لمشهد رابع، أو المشهد اللي هو يعني أنا بسميه مشهد الأنس، الأنس بالله سبحانه وتعالى
في الدعاء.
في الدعاء
الأنس بالله سبحانه وتعالى في الدعاء وبالدعاء
إن أنت تبقى حاضر وقاعد ومستشعر من جواك، رغم إن 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 مفيش يعني أسباب وكل حاجة منقطعة، أنت قاعد بتتوجه لله سبحانه وتعالى وبتدعوه وحاسس بلذة الدعوة ديت أو لذة المناجاة ديت. أنت مش بس بتدعو إنه أنا محتاج حاجة أو محتاج طلب، او عشان انا دلوقتي تعبان فهدعو او هتواصل كده مع الله وفضفضله، لا، لان انت كمان بتوصل لدرجه لذه، تحس بلذه في قلبك تجدها، نفس اللذه كده اللي بيحسها او الفرحه اللي بيحسها الصائم لما بيجي يفطر. طيب، ففي الدعوه دي انت بتوفر وقتك او تيجي كده انا عايز ساعه كده اقعد مع ربنا سبحانه وتعالى، وتعملها ورد في يومك. فتيجي كده تستشعر ان انا مع ربنا سبحانه وتعالى، وتقعد تتكلم مع ربنا وانت شاعر باللذه، وانت كلك يقين ان ربنا مطلع عليك شايفك وسمعك
سبحان الله.
فبتستشعر فعلا بايه؟ بالانس بالله سبحانه وتعالى في هذا المشهد.
عجبنا انا موضوع الانس بالله ده، وخليني اسالك فيه او افضفض معاك فيه، ان الواحد احيانا لما بيدعو الرب الله سبحانه وتعالى وما بيستشعرش الانس، بيحس انه بعيد وانه عنده شك كده في الاجابه، اللي هو بيدعو ممكن ترضية ضميره، قضاء حاجة، بيظن انه كده خلاص هيشيلها من على دماغه وخفت. لكن الأنس بالله سبحانه وتعالى هو مقام عبودية اصلا لوحده، فكونه بيتحقق من الدعاء، يعني لو دي ثمرة الدعاء فانت يكفيك، ولو انت محتاجه في الدعاء فبرضه يكفيك. ف ممكن تقول لنا حاجة عن مقام الأنس عشان أنا حبيت أقف عليها؟
نعم. مقام الأنس بالله سبحانه وتعالى، يعني أولا عشان أدخل المقام دوت لازم أكون زي ما قلنا مستحضر المشاهد اللي هي التبرؤ من الحول والقوة، وكمان مشهد صدق الالتجاء لله سبحانه وتعالى، ومشهد التسليم. فأنا وأنا مستحضر المعاني دي كلها بحضور قلب بدخل مقام الأنس. ومع المواظبة على الدعاء، يعني أكتر حاجة بتخليني فعلا أستشعر المقام بتاع الأنس دوت إن أنا بواظب وبداوم على الدعاء. يعني لو واحد مثلا جه بيدعي عشان حاجة وبعد كده انقطع، ويجي يدعي عشان مثلا حاجة فلانية وانقطع، ده طبعا مش هيشعر بمقام الأنس. مقام الأنس بيحتاج مداومة. لذلك أي عبادة إحنا بنتعبد بيها لله سبحانه وتعالى لازم فيها مداومة. لذلك لما جه الصحابي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما أحب الأعمال إلى الله، يعني هو بيسأل إيه أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى، قال إيه؟ أدومها وإن قل. لأنه الدوام العبادة ده بيخلي فيه دوام مدد من الله سبحانه وتعالى، ودوام اتصال، فيحصل الأنس والقرب من ربنا سبحانه وتعالى.
كفاية كلمتك دوام مدد من الله سبحانه وتعالى
بالظبط، فبيحصل دوام الأنس والقرب بالله سبحانه وتعالى.
علشان كده الدعاء نوعين من حيث الموضوع المدد ده، دعاء طلب ودعاء عبادة.
نعم.
دعاء الطلب هو دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه.
صحيح.
ودعاء العبادة هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صحيح. الدعاء بتاع العبادة هو اللي بيبقى فيه دعاء الأنس والدوام. دعاء الطلب دعاء عارض.
نعم.
ممكن تعرض لي في وقت الحاجة، زي دعاء سيدنا نوح أو دعاء سيدنا زكريا، وأدعية الأنبياء عند الحاجة، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ودعاء الصحابة عند الكرب، دعاء الاستسقاء، دعاء سيدنا عمر، وغيرهم وغيرهم من الحاجات اللي فيها مواقف حاجة معينة.
صحيح، ده صحيح.
الدعاء الثاني الدعاء العبادة. لما تعرض انت لدعاء الطلب ودعاء الحاجة وتعيش معاه وتستشعر منه الأنس، ممكن تنقضي الحاجة أو يخلص الطلب أو يخلص دعائك بتاع الطلب ويكمل معاك الأنس، فياخد بإيدك لدعاء العبادة.
صحيح.
فتفضل تدعو الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك ومقاماتك، فتبقى أنت واقف في مقام العبودية بشكل دائم.
سبحان الله.
فده فكرتني بيها من ناحية المدد المتصل.
والله، والأفكار بتتوارد برضو مع حضرتك، يعني كلام حضرتك عن أنواع الدعاء. أول حاجة الدعاء بلسان الاستعداد والقابلية. يعني إيه؟ يعني مثل بمثال كده بذرة شجرة الجوافة بتبقى في الأرض وهي يعني لا حول لها ولا قوة. بذرة شجرة الجوافة دي بتدعو بلسان الاستعداد والقابلية، انها عندها استعداد انها تنبت فتكون شجرة، وده طبعا بخلق الله سبحانه وتعالى فيها. فهي بتدعو بلسان الاستعداد والقابلية انها تكون مظهر من اسماء الله سبحانه وتعالى، اللي هو البديع الرازق سبحانه وتعالى. ويجي لنوع تاني ان نطفة جنين الاسد في بطن امه، انه هنا قبل ما بيكون بيدعو الله سبحانه وتعالى بلسان القابلية والاستعداد انه يظهر عليه اسم من اسماء الله الحسنى اللي هو القوي، ويجي يدخل على نوع تاني من الادعية يقول لك دعاء بلسان الفطرة والحاجة، وده اللي جميع الكائنات بتدعو بيه الله سبحانه وتعالى، بتدعو بالاحتياجات الضرورية اللي غير قادر اللي هي مش قادرة عليها، زي الطير لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله يعني لرزقكم كما رزق الطير. فهنا الكائنات الحية كلها بتدعو بلسان الفطرة والحاجة، هي ما عندهاش المقدرة فبتدعو بلسان الفطرة والحاجة. وفي نوع ثالث الدعاء الفعلي، يعني مجرد ان حضرتك تاخد بالاسباب وانك تاخد فعلا تمشي في اجراءات العملية وتمشي في المقصود وتدعو الله سبحانه وتعالى بيها، لكن ان انت تاخد بالسبب ده اسمه دعاء فعلي، ده جزء من التعبد بالدعاء،
بدعو ومكمل مشوار
مش بتدعي بس باللسان، لا ده انت كمان بفعلك باخذك للاسباب مع عدم الركون اليها، لان انت عارف ان الفعل على الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى. والنوع الرابع هو الدعاء القولي اللي احنا عارفينه، ان انت ترفع ايدك كده وتدعو الله سبحانه وتعالى بخاطرك او بلسانك. فحضرتك لما تكون فاهم حتى الانواع ديت وبرضو بتفرق معاك في دعائك لله سبحانه وتعالى، وبتفرق معاك في مناجاتك لله.
سبحان الله، الدعاء رحله ورحله مكمله، ومش عارف اقول طويله ولا قصيره، طويله من حيث المدد والاستمراريه، وقصيره من حيث اجابه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يستجيب اقرب مما يظن العبد، او ارحم مما قد يفكر لنفسه او يفكر احد به. الرحله دي عاوز اقتبس منها دعاء احنا لسه قايلينه من شويه، بس ممكن يكون تطبيق عملي في حلقتنا وفي محطتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، لان الواحد طول ما هو بيدعو بالمستقبل وبيدعو بالطيب، وانه المستقبل ده مش بس يكون فيه تحقيق طلباتك، وان تكون طلباتك دي فيها خير لنفسك وفيها عبادة لله سبحانه وتعالى. شكرا، شرفتنا ونورتنا استاذ ادهم، وحلقه جميله جدا وممتعه، ان شاء الله تكون متقبله وخالصه لله سبحانه وتعالى. نرجو من الله تعالى القبول والاخلاص والسداد في القول والعمل، وان شاء الله نشوفكم في محطه جديده من محطات رحلتي مع الدعاء.